بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وإن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص. عليكم السلام. بلغ الكلام بنا إلى الصورة الرابعة من صور المسألة، وهي على عكس الصورة الثالثة تماما، وحاصلها ما لو كان مفاد العام على النحو الثاني ومفاد الخاص على النحو الأول، أي كان الزمان في العام قيدا وفي الخاص برفا، أو فقل ما كان العام مما له عموم أزماني والخاص كان الزمان ظرفا. عليكم والخاص كان الزمان ظرفا لثبوت حكمه، فحكم قدس سره في هذه الصورة أنه بالنسبة ليوم السبت في المرحلة الأولى المرجع هو عموم العام، وذلك للاقتصار في تخصيص العام على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من تخصيص العام هو مقدار دلالة الخاص، أعني في مثال البحث إكرام زيد، أو نقول حرمة إكرام زيد يوم الجمعة، وأما في غيره وهو إكرامه في يوم السبت فيرجع إلى العام لكونه من الشك في التخصيص الزائد على التخصيص المعلوم. عليكم السلام. لكونه شكا من التخصيص الزائد وفيه يرجع إلى العام، ففي المرحلة الأولى يكون المرجع عظم العام، وعندها سيجب على المكلف إكرام زيد في يوم الثابت. اللي هو هذا ماذا؟ مفاد العام، خطاب العام. نعم، في المرحلة الثانية لو ابتلي العام بمانع، بحيث لم تكن له دلالة، ولم يكن له عموم أزماني، كما لو ابتلي بمعارض، أو كان العام مجملا، ونحو ذلك من الموانع مما يوجب سقوط أصالة العموم عن الحجية. فعند ذلك يكون المرجع استصحاب حكم خاص. إذ المفروض كون الزمان في الخاص فرقا وقيدا، إذ المفروض كون الزمان في الخاص ضعفا ومقتضى ظرفية الزمان في الخاص صحة استصحاب حكمه، صحة استصحاب حكمه بعد أو فيما بعد الزمان الخاص. أعني في المثال الإكرام في يوم السبت لوحدة الموضوع في زماني الخاص وما بعده، بداهة أنه مع الظرفية لا تنسلم وحدة الموضوع، فيصح الاستصحاب فيما بعد زمان الخاص. إنما تنسلم وحدة الموضوع وتتعدد الموضوع إذا كان الزمان في الخاص قيدا. والمفروض أنه ليس كذلك، فلا مانع من استصحاب حكم خاص، لكن هذا في المرحلة الثانية، أي لو ابتلي العام بمانع. ثم أخيرا قال رحمه الله: فتأمل تعرف أن إطلاق كلام الشيخ نقاط إلخ. في خاتمة هذا التنبيه يتعرض المصنف لما أفاده شيخه في الرسائل الشيخ الأعظم. فأفاد رحمه الله أن التقسيم الجامع لمسألتنا هو ما ذكرناه من أن للمسألة صورا وفروضا أربعة، بخلاف شيخنا الأعظم قدس سره في الرسائل، حيث اقتصر على صورتين للمسألة. وملخص كلام الشيخ رحمه الله هو التفصيل بين ما إذا كان العام مما له عموم أزماني، أي كان الزمان فيه مأخوذا قيدا فلا يرجع فيه إلى استصحاب حكم المخصصين بل إلى عموم العام، والعام إلى عموم أزماني، يعني يوم الجمعة فرد من أفراد العام، يوم السبت فرد آخر من أفراد العام، يوم الأحد كذلك فرد آخر. بعد هنا بعد ما أرجع إلى استصحاب حكم الخاص في يوم السبت، وإنما أرجع إلى عموم العام. وبين قلنا التفصيل بين هذا وبين ما إذا لم يكن للعام عموم كذلك، أي كان الزمان مأخوذا فيه ظرفا فيرجع فيه إلى استصحاب حكم الخاص. ولم يسر رحمه الله، بل ولم يتعرض للفرضين الآخرين، أعني ما لو كان الزمان في الخاص قيدا أو ظرفا. فهو اختصر بس على منه على خطاب العام، وأنه شنو على نحوين على صورتين، وما تعرض علما إلى دليل الخاص أصلا، لأن في الخاص أيضا يصير شنو في صورتين في فرضيا، ولم يتعرض إلى الفرضين الآخرين في حين أن العام ينبغي أن يلحظ مع الخاص إن كان هناك دليل خاص واردا. وكلام واحد المتكلم المولى صدر من عام ثم صدر خاص، فلا تلاحظ العام ويا من ويا الخاص، لا تفتم لا تعجل ولا تقصر النظر فقط على دليل وخطاب العام، ينبغي أن يلحظ مع الخاص ولدى الملاحظة تتولد تلك الفروض الأربعة. وفي بعضها يكون المحكم عموم العام، وفي بعضها يكون المحكم استصحاب حكم الخاص، ولكن في بعضها لا هذا ولا ذاك، بل لا بد لابد من الرجوع الى سائر الاصول العملية. فلا العام يكون مرجعا ولا استصحاب الخاص يكون مرجعا. الامر الذي لم يكن بيان الشيخ الاعظم قدسة الروح واصلاح كلامه لم يكن تاما في نظري الاخر رحمه الله. فلذلك حقق المسألة بما صور لها للمسألة صورا وفروضا أربعة، وبها تتم الإحاطة بفروض المسألة. إلى هنا أكمل رحمه الله التنبيه الثالث عشر. قال رحمه الله: وإن كان مفادهما الصورة الرابعة. الصورة الرابعة من صور المسألة: وإن كان مفاد دليلين العام والخاص، ماذا كان مفادهما؟ على العكس. يعني ماذا على العكس؟ يعني عكس الصورة الثالثة. فسيصير حينئذ فرح يكون مفاد العام على النحو الثاني. يعني شنو؟ يعني الزمان مأخوذ فيه قيدا، ومفاد الخاص رح يكون على النحو الأول، يعني الزمان مأخوذ فيه ظرفا. عكس ماذا؟ عكس الصورة الثالثة. فما هو الحكم؟ قال رحمه الله: كان المرجع هو العام. هاي وين؟ في المرحلة الأولى المرجع هو عموم العام. يعني في العمل الأول لابد أنت ترجع إلى عموم العام. إذا عامك ما مبتلى بشيء، وإذا كان مبتلى المرحلة الثانية. يعني الوضح من الخارج. قال: كان المرجع هو العام. لماذا العام؟ قد يقول قائل: العام خصص. قال: للاقتصار في تخصيص العام على منه؟ على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن من تخصيص العام؟ القدر المتيقن من تخصيص العام هو مقدار دلالة الخاص فقط. زين، ما هو مقدار دلالة الخاص؟ في مثالنا: حرمة إكرام زيد يوم الجمعة. زين، هنا العام انتهى، رفعنا العام عن هذا يوم الجمعة، عن إكرام زيد في يوم الجمعة. هذا مقدار دلالة الخاص. وأما في غيره، يعني في غيره هو إكرام يوم السبت، وأما في غيره يرجع إلى العام. هي لكونه شكا في التخصيص الزائد عن التخصيص المعلوم. وإذا شككنا في التخصيص الزائد نرجع للعام. لو ما نرجع للعام، نعم نرجع إلى عموم العام. ليش؟ أصالة العموم محكمة، أصالة العموم محكمة، فنرجع إلى أصالة العموم. قال: للاختصار في تخصيص العام بمقدار دلالة الخاص اللي هو حرمة إكرام الزيد يوم الجمعة، أما في غيره اللي هو إكرام يوم السبت لا يتمثل فيه بعموم العام. ليش؟ لأن العام جن إلى عموم أزماني، يعني الزمان فيه قيدون. قيدون يعني شنو؟ يعني يوم الجمعة موضوع مستقل، فرد مستقل علما للإكرام. يوم السبت فرد مستقل وموضوع مستقل علما للإكرام. فهذا ما يوم الجمعة خصصنا إياه الخاص، طلع لنا اياه ذاك يبقى على تحت عموم العامين. ثم قال ولكنه ضمير للفعل من ناس راح يبدا المرحله الثانيه ولكنه لولا دلالة العام لكان الخطاب هو المرجع. يعني شنو يقول في المرحلة الثانية إذا ابتلي العام بمانعين شو يسوون؟ ابتلي العام هنا بمانعين حتى إما ابتلي بمعارض وبعد المعارضة تساقط أو كان في الخطاب مجمل مو واضح لدى الفقيه او نحو ذلك من الموانع مما يوجب سقوط أطالة العموم عن الحزبية عند ذلك فالمرجع منه استصحاب حكم الخاص. قال لولا دلالة العام لابتلائه باي مانع من الموانع قال لكان الاستصحاب مرجعا بما عرفت من ان الحكم في طرف الخاص قد اخذ على نحو فحث اصحابه. ما المراد من نحو؟ المراد من هذا النحو هو ظرفية الزمان للخاص لا قيديته له. ومع الظرفية تنسلم وحدة الموضوع لو ما تنسلم لا تنسلم وحدة الموضوع فيصح الاستصحاب فيما بعد زمان الخاص فيما بعد زمان الخاص. إنما اللي تنسلم به وحدة الموضوع ويتحدد الموضوع إذا كان قيدا. والمفروض أن الزمان في خطاب الخاص لم يكن مأخوذا على نحو قيدية الصورة الرابعة. قال لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه أي استصحاب الحكم الخاص. ثم قال فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلام أعلى الله مقامه إطلاق كلام في المقام نفيا يعني عندما نفى الرجوع إلى استصحاب عندما نفى الرجوع المن إلى الاستصحاب وإثباتا عندما أثبت استصحاب حكم الخاص. يقول هذا كلام رحمه الله في المقام في غير محله. لماذا؟ لأنه قدس سره اقتصر على فرضين وصورتي خطاب العام. ففي فرض نفى الاستصحاب وفي فرض اثبت الاستصحاب والحال ولم يتعرض الى فرض خطاب خاص. والحال ان العام ينبغي بل لابد ان يلحظ مع منه ان يلحظ مع الخاص. وبعد الملاحظه نجد ان الصور تتولد أربع صور مو صورتان. حتى أنت تطلق الكلام لو بالنفي لو تطلق الكلام في جانب الإثباتي. التنبيه الرابع عشر وهو آخر تنبيه في باب الاستصحاب. والغرض من عقد هذا التنبيه استيضاح المراد من الشك اللاحق في اخبار باب الاستصحاب وانه ما المقصود من الشك في باب الاستصحاب علامة استصحاب. وتوضيح ذلك أن الشك بحسب استعمالاته وإطلاقاته له إطلاقان، أحدهما الشك، أحدهما الشك بالمصطلح المنطقي والفلسفي، وهو ما يطلق على خصوص تساوي الاحتمالين. والشك بهذا المعنى الضيق يكون مقابلا للعناوين الثلاثة الأخرى، أعني العلم، فارز الظن، فارز الوهم. تذكرون في منطقة الشيخ المظفر من اجى في مقام اقسام التصديق قال الحالات اللي تتصور ولتعرف النفس الانسانية اربعة: اليقين، بعدين الظن، بعدين الشك، بعدين الوهم. فالشك بالمصطلح المنطقي يكون مقابلا علما لهاي العناوين الثلاثة. فيكون الشك قسيما لتلك العناوين الثلاثة. الإطلاق الآخر للشك، الشك بالمعنى الأعم، وهو ما يطلق على خلاف اليقين، وهذا المعنى الوسيع للشك شامل للشك المصطلح، فارز الظن، فارز الوهم. فالمعنى الثاني للشك هو خلاف اليقين، يعني كل ما ليس علما ويقينا فهو ماذا؟ فهو تكون. يعني اي شيء مو علم مو يقين فهو شنو؟ شك. زين، بس راح يشمل، سيشمل متساوي الاحتمالين وراجحهما ومرجوحهما، أعني الشك المصطلح اللي هو متساوي الاحتمالين، والظن اللي هو شنو؟ راجحهما، والوهم اللي هو مرجوحهما. وعندها فسؤال البحث: ما المراد بالشك في أخبار باب الاستفهام، علامة استفهام؟ شو المراد بالشك؟ شك بالمعنى الأول ولا المعنى الثاني؟ استظهر الآخوند قدس سره أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو المعنى الثاني الأعم، وهو خلاف اليقين. فمقصودهم عليهم السلام من قولهم افتحوا قولي لا تنقض اليقين بالشك. اغلق القول اي لا تنقض اليقين بما هو خلاف اليقين، وإنما أنقضوه بيقين آخر مثله. واضح المعنى؟ واضح؟ لا تنقض اليقين بالشك، يعني شنو؟ لا تنقض اليقين بمن؟ بما هو خلاف اليقين. ليش؟ لا تتعبوا أنفسكم. الدنيا تنقض لشريعة سمحانا. هكذا بمن ننقض اليقين؟ ونقضوا بمثله، يعني بيقين آخر، مو بالشك يعني هو خلاف اليقين. ونتيجة أعنيته، يعني أعنية منه؟ أعنية الشك بهذا المعنى. ونتيجة أعنيته جريان الاستصحاب حتى في فرض الظن غير المعتبر بالخلاف، فضلا عن الظن بالوفاق. وأما لو أردنا من الشك خصوصا الشك المصطلح لما جرى الاستصحاب، وين لما جرى الاستصحاب في فرض الظن بالخلاف والظن بالوفاق. ليه؟ إذ مع التساوي الاحتمالين الذي هو الشك المصطلح لا يندرج شيء من الظن بالخلاف والظن بالوفاق. وين لا يندرج شيء منهما؟ في الشك الاصطلاحي او في الشك المصطلح. لانه عرفنا قبل شويه الشك المصطلح في قبال منه؟ قسيم منه؟ قسيم الظن. شادا قسيم الظن شلون بعد تدري استصحاب الظن؟ بينما شنو؟ عرضنا من الشك خلاف اليقين. خلاف اليقين معنى عام يشمل الشك المصطلح ويشمل ماذا؟ الظن. والظن هم من سواء كان ظن بالخلاف او ظن بالوفاق، ويشمل ايضا الوهم. يعني معناته لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض اليقين بالشك المصطلح، لا تنقض اليقين بالظن بالخلاف، لا تنقض اليقين بالظن بالوفاق، لا تنقض اليقين بالوهم، وانما انقضه بمن؟ بيقين اخر. فاذا المراد من الشك خلاف اليقين، وهو معنى عام يشمل الشك المصطلح والظن والوهم. ثم أقام قدس سره شواهد على ما استظهره في المقام من أن المراد بالشك خلاف اليقين. نقرأها الآن. قال رحمه الله: الرابع عشر الظاهر تظهر من أخبار وروايات الاصحاب وكذلك من كلمات الأصحاب. شنو استظهر؟ أن التذكار مو قلنا بالاستصحاب لازم أكون يقين صادق والشك لاحق. شنو المراد بالشك هنا؟ قال أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين. هذا المعنى العام، المعنى الواسع الشامل المن للشك الاصطلاحي والظن والوهم. لذا راح يرتب في الأثر إذا كان الشك خلاف اليقين. قال فمع الظن، مراد من الظن كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا، مراد من الظن الظن غير المعتبر، الظن المعتبر. إذا كان الظن معتبر فأنت ماذا كنت تتعبد به؟ فخالف اليقين، نعم انقض اليقين. لكن من يقول هنا أنا فمع الظن بالخلاف يجلس الصحاب، يقصدون من الظن هنا غير المعتبر. يعني شنو الظن غير المعتبر؟ يعني ذلك الظن او تلك الأظهار الظنية اللي ما قام الدليل على اعتبارها، اللي ما عبدني الشارع بيها، هذا الظن غير معتبر. قال فمع الظن بالخلاف قابلنا عن الظن بالوفاق. شنو الخلاف شنو الوفاق؟ خلاف يعني خلاف الحالة السابقة، وفاق يعني موافق المن للحالة السابقة. فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجرد استصحاب. أقم لي شواهد على أن المراد من الشك ماذا؟ خلاف اليقين. أقام رحمه الله ماذا؟ كم؟ أربع شواهد. الشاهد الأول قال ويدل عليه، عليه على منه؟ على أن الشك هو خلاف اليقين مضافا، هذا الأمر الأول مضافا، راح شنو يحسب هنا الأمر الأول مضافا إلى أنه أن منه إلى أن الشك كذلك يعني خلاف اليقين لغة كما في الصحيحين. فالأمر الأول الشاهد الأول تصريح وتنصيص أهل اللغة، أهل اللغة نصوا على ماذا؟ على أن الشك هو خلاف اليقين. وذكر لنا مصدر اللي هو الصحاح، صحاح اللغة، هذا من المصادر القديمة، من المصادر المتقدمة الجوهري، وفاته 300 وكذا، يعني معاصر لمن؟ معاصر للخليل الفراهيدي صاحب كتاب العين. نعم كتاب العين يعتبر أقدم مصدر لغوي واصل إلينا، ولكنه حيث لم يتعرض إلى هذا المصدر فاستدعى الآخون رحمه الله أن ماذا؟ أن يستشهد بمن؟ بمعاصره اللي هو الجوهر، وكتابه كتاب معول عليه ومما يعتمد عليه لأنه من المصادر المتقدمة. قال أنه أن الشك خلاف اليقين لغة كما في الصحاح للجوهري، الصحاح جيم 4 صفحة 1594، جيم 4 صفحة 1594. هذا الشاهد الأول على أن الشك شنو؟ خلاف اليقين. وتعارفي، التعارفي أطفع لمن؟ أطفع على أن إلى أنه، يعني مضافا إلى ذاك ومضافا إلى تعارف استعماله. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثاني استعمالات المحكومين صلوات الله عليهم. شلون؟ قال وتعارفي، فنقرأ بالجر مجرور بمن؟ إلى، مجرور حرف الجر إلى. وتعارفي استعمال الشك، استعمال الشك فيه أي في خلاف اليقين. وين؟ في الروايات، أي في روايات المعصومين عليهم السلام في غير باب، يعني مو باب واحد وإنما في أبواب متعددة، كروايات باب الشك في عدد الركعات بعد، وروايات قاعدة التجاوز بعد، وروايات قاعدة الفراغ، بل وبعض الأصول العملية. ففي أكثر من باب في رواياتها تعارف استعمال التكتيك يا معنى خلاف اليقين. لاحظون هو فتح خط قبل مضافا وسلهويا وراء لفظ بابن، فحينئذ قوله يصير فاعل إمن فاعل يدل ويدل عليه قوله. وهذا هو الأمر الثالث أو فقل الشاهد الثالث. على منه الثالث؟ على أن المراد بالشك خلاف اليقين. شنو هو؟ قوله عليه السلام، قول الإمام الصادق عليه السلام وين في صحيحة الزرارة. لكن يا صحيحة الزرارة الأولى الثانية الثالثة، قدمت سابقا أن الزرارة في باب الصحاب كم صحيحة عنده؟ لقد صحاح عنده. قوله عليه السلام في صحيحة الزرارة الأولى المتقدمة، المثل راجعوه هنا في أوائل الاستصحاب، تعرض الآخر إلى فقه للزرارة. شنو كان هنا قول الإمام؟ قوله عليه السلام في صحيحة الزرارة الأولى المتقدمة في أخبار الباب، قوله ماذا؟ ولكن تنقضه بيقين آخر. مقطع الشاهد هنا ولكن تنقضه بيقين آخر، حيث راح يستدل على منه على أن الشك شو المراد منه خلاف اليقين. وهو قبل شوية قال لا تنقض اليقين بالشك، بعدين قال ولكن تنقضه بيقين آخر. شنو المعنى؟ كيف عرفنا أن المراد بالشك هناك خلاف اليقين؟ قال حيث أن ظاهره أي ظاهر قولا لكن تنقضه بيقين آخر أنه عليه السلام في مقام بيان تحديد، في مقام بيان تحديد وبيان ضابط علما، تحديد علما وضابط علما، تحديد ما ينقض، اقراب المبني المجهول، ما ينقض به اليقين. يعني الامام في مقام يحدد لي انت يا المكلف بمن تنقض اليقين، يعني ذاك اليقين السابق اللي عرض عندك وانك كنت متيقن بانك متوضئ، ها بمن تنقضه. فهو عليه السلام في مقام بيان شنو؟ تحديد. خب إذا كان في مقام بيان تحديد، وقد ثبت في محله أن التحديد يفيد الحصر، التحديد يفيد ماذا؟ الحصر. شلون؟ الشرع المقدس لما حدد للكر بمقدار معين 1200 رطل عراقي مثلا، شنو معنى هذا التحديد؟ احتباطا لو لا يفيد الحصر. هذا التحديد من الشارع الأقدس الكرة لذلك المقدار لمما يفيد نفي الزيادة عليه ونفي النقيف عنه، يعني زيادة الإسرائيلية ونقيف الإسرائيلية، يعني أريد أن الكر بهذا المقدار، فإذا نقص منه فلا يعد كرا. في المقام حصر الناقض باليقين، مو حصر، قال ولكن تنقضه بيقين آخر، حصر الناقض باليقين يفيد ماذا وينفي ماذا؟ ينفي كل ما هو خلاف اليقين، من الشك المصطلح، من الظن، من الوهم. فإذا المراد من الشك صار خلاف اليقين، يعني بخلاف اليقين نتنق باليقين، اليقين نتنق بما يخالف اليقين. إنما أنقضه، إنما سبحصر، إنما أنقضه بما يقين آخر. إذن قال أنه عليه السلام في بيان تحديد ما ينقض به اليقين، وأنه يعني وأن ما ينقض به اليقين ليس إلا اليقين، يعني اليقين بما بخلاف الحالة السابقة. وأما الظن بالخلاف وأما الظن بالخلاف فليس بناقض، فإذا ما كان ناقض ومعه فيجلس أصحاب، إذا هو فتشوي مو قال فيجلس أصحابه حتى مع الظن بالخلاف. فإذا المراد بالشخص خلاف اليقين. وقوله عليه السلام أيضا هذا هو الشاهد الرابع، وقوله عليه السلام هذا وين أيضا، وين أيضا في صحيحة زرارة الأولى، وهذا نقرأه إن شاء الله. يا سلام والحمد لله رحمة الله إليكم.